الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، ابعدوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، دعاء غير الله، أو الاستعانة بغير الله، أو الخوف من غير الله. الشرك أعظم الجرائم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلينا أن نحذر الشرك، ونحذر الناس عن الشرك والسحر. الموبقة الثانية السحر، والسحر كفر، وهو من عمل الشيطان. الموبقة الثالثة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس ظلما من الكبائر المهلكة، وأكل الربا من الكبائر المهلكة، وأكل مال اليتيم. اليتيم الذي مات أبوه وهو طفل، فالذي يأكل مال اليتيم ظلما من المهلكات. والتولي يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد في صف القتال في سبيل الله. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رمي المرأة المسلمة بالزنا بدون بينة، هذا من الكبائر المهلكة. فيجب على المسلم أن يحذر الشرك والمعاصي ويتوب إلى الله جل جلاله. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. قال: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. والحدود يقيمها الإمام أو نائبه. حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي رحمه الله. وقال: الصحيح أنه موقوف، يعني من قول جندب رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال الشارح: قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير رحمه الله أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي، كلاهما اسمه جندب، فجندب بن عبد الله البجلي، والآخر جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان رحمهم الله من وجهين: عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربه بالسيف. والإمام هو الذي يقيم الحدود أو نائبه. وجندب الخير هو جندب ابن كعب، وقيل جندب ابن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان رحمه الله: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي رضي الله عنه. روى ابن السكن رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة، يعني الساحر، فيكون أمة واحدة، لأن السحر كفر ومن عمل الشيطان. والإمام هو الذي يقيم الحدود أو نائبه. قوله: حد الساحر ضربه بالسيف، وروي بالهاء والتاء ضربه أو ضربة، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، فقالوا: يقتل الساحر، الإمام يقتل الساحر أو نائبه. وروى ذلك وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة أم المؤمنين وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب رضي الله عنهم وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. ولم ير الشافعي رحمه الله القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، كالذبح للكواكب والذبح للجن، هذا كفر. وبه قال ابن المنذر رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله عن بجالة بن عبده: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. والإمام يقيم الحدود أو نائبه. هذا الأثر رواه البخاري رحمه الله كما قال المصنف رحمه الله، لكن لم يذكر قتل السواحل. قوله عن بجالة: قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري، بصري ثقة رحمه الله. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد رحمه الله. وبه قال مالك رحمه الله: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، يطلب منه التوبة، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي رحمه الله: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبته. سحرة فرعون كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار آمنوا بالله وعذبوا في سبيل الله رضي الله عنهم، فلما تابوا تاب الله عليهم. وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه. قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ رحمه الله. والإمام هو الذي يقيم الحدود. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت رضي الله عنها سنة 45 من الهجرة رضي الله عنها. قوله وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف رحمه الله بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري رحمه الله في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. والحدود يقيمها الإمام أو نائبه. ورواه البيهقي رحمه الله في الدلائل مطولا، وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قوله قال أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام ابن محمد بن حنبل رحمه الله. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة أم المؤمنين وجندب رضي الله عنهم، والله أعلم. فالسحر من عمل الشيطان، والسحر كفر والعياذ بالله. والحدود يقيمها الإمام أو نائبه. باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية، على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. هناك دجالون كذابون سحرة يزعمون أن النار لا تؤثر فيهم وأن السلاح لا يؤثر فيهم وكل ذلك سحر، ويدعون أن ذلك كرامة، وهذا كله دجل وكذب. فعلينا أن نحذر الدجالين، لا نصدق الدجالين. وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية، يعني سحر، التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان، دجال من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام ابن تيمية رحمه الله له هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيّن فيه أن بعض الذين يسمون أنفسهم صوفية ضالون يدجلون على الناس ويسحرون ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويزعمون أن هذا كرامة وأنهم أولياء الله، وهم في الواقع أولياء الشيطان سحرة والعياذ بالله. فيجب أن نحذرهم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، وهذا من عمل الكهان، إذا خرج مسافر يزجر الطير الذي على الطريق فإن طار عن يمينه قال خير واستمر، وإن طار عن يساره قال شر ورجع، وهذا شرك، الطيرة شرك، الأمور كلها بيد الله. فالمسلم إذا خرج يقول بسم الله توكلنا على الله. لا يجوز التشاؤم بالطيور أو غيرها. قال العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. بعض الدجالين يجعل أمامه تراب ناعم، فإذا جاء إنسان يريد سفر أو يريد أمرا مهما يأتي إلى هذا الدجال ويقول انظر ماذا قسم لي، فهذا الدجال يخط بسرعة على تلك على ذلك التراب، يخط خطوطا كثيرة بسرعة، ثم يبطل خطين خطين خطين، إن بقي خط قال خير وإن بقي خطين قال شر. هذا دجل وكهانة، لا يعلم الغيب إلا الله. والمسلم يستعين بالله ويتوكل على الله ولا يصدق الدجالين والكهنة. العيافة زجر الطير، التشاؤم بزجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض ويدعي علم الغيب، والجبت قال الحسن رحمه الله رنة الشيطان، الجبت صوت الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان رحمهم الله في صحيحه المسند منه، يعني إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. قوله قال أحمد رحمه الله هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور، مات سنة 600 من الهجرة رحمه الله. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة رحمه الله، مات سنة 46 من الهجرة، وله 86 سنة من العمر رحمه الله. وحيان ابن العلاء وبالتحتية يعني حيان بالياء، ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة رضي الله عنه. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، أي التشاؤم بزجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، وهو من عادات العرب، وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. فهذا التشاؤم بزجر الطير هذا شرك، الطيرة شرك. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. قال المعلق هو ما يسمونه خط الرمل وعلمه، وهو ذائع أي منتشر بين أهل العصر، ولبعضهم فيه تأليف، وقد يتعيش به كثير من المتكهنين يغرون به البله والجهل، أن يضحكون على الجهل زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم كاذبون. فالغيب لا يعلمه إلا الله، فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به إلا خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل. وقد بحثت في قواعده فوجدته كما ذكرت لك رجما بالغيب، وهو من الجبت كما في الحديث. فيجب على المؤمنين بالله الكفر به، ومثل ومثله ما يسمونه علم قراءة الكف وقراءة الفنجان ومناجاة حب البن ونحوه، كل ذلك دجل وسحر واستمتاع كل من شياطين الجن والإنس بعضهم. نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، يضربون بالحصى ويدعون علم الغيب، يقولون للمرأة: هذا زوجك تزوج، وهذا زوجك سافر بالكهانة والدجل، يضحكون على النساء ويدعون الغيب، فلا يجوز تصديقهم، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. والتشاؤم: لا يجوز التشاؤم بشيء، بل يجب التوكل على الله جل جلاله. قوله: من الجبت، أي السحر. قال القاضي رحمه الله: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله: قال الحسن رحمه الله: رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس أعاذنا الله منه رن أربع رنات، يعني صاح أربع صيحات: رن حين لعن، حين لعنه الله، ورن حين أهبط أي من الجنة، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رن منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده أعاذنا الله من الشياطين. رواه الحافظ الضياء المختار: الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قوله: ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود رحمه الله بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. الدجالون يكذبون ويقولون أن النجوم لها تأثير، النجم الفلاني إذا ظهر يموت فلان، وإذا ظهر النجم الفلاني يقع كذا، كل هذا دجل وغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فالنجوم خلقها الله زينة للسماء والرجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها يهتدي بها المسافرون. وأما هؤلاء الدجالون الذين يدعون علم الغيب كله كذب، فالذي يتعلم هذا الدجل من اقتبس أي تعلم شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فلا يجوز للمسلم أن يصدق الدجالين الذين يزعمون أن النجوم لها تأثير. رواه أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي رحمهم الله، ورواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله. قوله من اقتبس، قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة أي طائفة من النجوم، والشعبة طائفة، ومنه الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء جزء من الإيمان، أن يستحي أن يرتكب ما يغضب الله. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه، الذي يتعلم النجوم ويدعي علم الغيب فقد أخذ شيئا من السحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل. فالنجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون، ليس فيها أي تأثير. قوله وللنساء رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أكل إليه. هذا حديث ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي رحمه الله مرفوعا وحسنه ابن مفلح. الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب. علم النجوم الذي يدعون أنه يعلمون الغيب هذا كفر، لا يعلم الغيب إلا الله، كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر وهو شائع أي منتشر بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية، يسمون أسماءهم أسماء مسلمين، يغرون به النساء وضعفة العقول، يعني بالكهانة والدجل. وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة، فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورا كذلك، مثل اسم التنويم المغناطيسي، هو نوع من السحر لكن غيروا اسمه، ومناجاة الأرواح وهو نوع من السحر، واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضا. علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها، وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به لمعرفة الجهات. استدل بالنجم، النجم هذا جهة الغرب وهذا النجم جهة الشرق، هذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به لأنه ليس من علم الغيب. الثاني وعلم يعرف بالعلم الروحاني، هذا هو الباطل الذي يدعيه السحرة، بل يزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين، إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا، هذا كهانة ودجل لا يجوز. ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع، ويعملون جدولا بالحوادث التي ستحدث في العام كله من حوادث عام وخاص، عامة وخاص، وهذا هو الدجل والكذب، وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. فلا يعلم الغيب إلا الله، فلا يجوز تصديق الدجالين. قوله: وللنسائي رحمه الله والإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث أي أنواع ضعف الحديث. مات سنة 300 رحمه الله، وله 88 سنة رحمه الله تعالى. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة الشيطانية، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقارن للريق الممازج القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فالسحر من عمل الشيطان، ولا يضر إلا إذا قدر الله ابتلاء اختبارا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قوله: ومن سحر فقد أشرك، نص بأن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك. يتقرب إلى النجوم ويذبح للجن، هذا كله شرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، فتعليق التمائم شرك لا يجوز. من علق تميمة فقد أشرك، بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليك، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير الله جل جلاله. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله جل جلاله. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. فعلينا أن نتوكل على الله ونعتمد عليه ونعلق قلوبنا به ولا نلتفت إلى غيره. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. والنميمة من المحرمات لأنها تفسد بين الناس، والنمام يعذب في قبره إذا لم يتب. قوله: ألا هل أنبئكم، أخبركم، والعظم بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات رحمه الله: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ملعظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظة، فعلة من العظ وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السن والسنة والشقة وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العضة لأنها لا تنفك من الكذب، النميمة لا تنفك من الكذب والبهتان. غالبا ذكره القرطبي رحمه الله. والنميمة من الكبائر المهلكة، لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي ينقل الكلام من فلان إلى فلان ويفسد بين الناس. وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام والكذاب يفسد في ساعة واحدة ما لا يفسد الساحر في سنة، ينقل كلام من فلان إلى فلان ويشعل نار الفتنة، ففساده أشد من فساد الساحر، نعوذ بالله. فعلينا أن نحذر الغيبة والنميمة وكل كذب. وقال أبو الخطاب رحمه الله في عيون المسائل اسم كتاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى، النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص. وهذا النمام ليس بساحر، ولكن تأثيره كتأثير الساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا أي العلماء على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر، الغيبة والنميمة من الكبائر. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات رحمه الله: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس، أي انتشرت المقالة بين الناس. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة ابن صوحان: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن أي أفصح بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر رحمه الله: تأولته طائفة على الذم، يعني قوله إن من البيان لسحرا، بعض العلماء قالوا هذا ذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان إذا كان للدعوة إلى الحق، إذا كانت الفصاحة والبلاغة لبيان الحق والدعوة إلى الحق فهذا محمود، وأما إذا كان للدعوة إلى الباطل فهذا محرم. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال، يعني الفصاحة والبلاغة في الحق، والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله وهو من أولياء الشيطان السحرة والكهنة والدجالون. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وشياطين الإنس والجن يضلون الناس أعاذنا الله منهم. قال المعلق: والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث، فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قرينا من الشيطان كما جاء ذلك في القرآن والسنة. فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرين. فيظن الجهل والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات، وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه. وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان، وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح. الدجالون يتعاونون على الضلال، شياطين الإنس وشياطين الجن أعاذنا الله منهم. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الذي يذهب عند الدجالين ويصدقهم من أتى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأشياء المسروقة والأشياء الضاعفة الضائعة. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولا يجوز الذهاب إلى الدجالين والكهنة والعرافين، فلا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ذكره أبو مسعود الثقفي رحمه الله لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله الذي يجيء عند الدجالين سواء صدقه أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فلا يجوز الذهاب إلى الدجالين والكهنة. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول الدجال الذي يدعي علم الغيب؟ قال النووي رحمه الله وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث الذي يصدق العرافين لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ولا يذهب إلى الدجالين. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه، قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك، يعني يقيم الكهنة من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. لا يجوز الذهاب إلى الكهنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود رحمه الله. فلا يجوز الذهاب إلى الكاهن. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، الذي يجامع امرأته وهي حائض ارتكب كبيرة. أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته وهي حائض أو يأتيها بالدبر، الدبر حرام. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: من أتى كاهنا، قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، فالذي يصدق الكاهن ويزعم أنه يعلم الغيب يكفر، لأن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه، أي صدق الكاهن بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين، الشياطين يسترقون السمع والكهنة يأخذون عن الشياطين. قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر؟ فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه، فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج. وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. على كل حال، إذا صدق أن الكاهن يعلم الغيب يكفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق أن الكاهن يعلم الغيب كفر بها بالقرآن، والعياذ بالله. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا مرفوعا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ رحمه الله. مات 70 رحمه الله. وهذا الأثر رواه البزار رحمه الله أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. قال المعلق: وذلك لأن في الكتاب المنزل القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات، ومن كذبها كفر، نعوذ بالله من الكفر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد رحمه الله، ورواه الطبراني في الأوسط رحمه الله بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قوله ليس منا، ليس منا من تطير أو تطير له، أي فعل الطيرة، تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له. يزجر الطير ويزعم إذا طار جهة اليمين خير وإذا طار جهة اليسار جر، هذا تشاؤم وهذا شرك. إما يتطير بنفسه أو يأمر أحدا يتطير له، كله شرك. أي قبل قول المتطير له وتابعه، كذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له سحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير رحمه الله، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 رحمه الله. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كل هؤلاء كذابون دجالون لا يعلم الغيب إلا الله. البغوي هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي رحمه الله صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال 16500 رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. فلا يجوز تصديق هؤلاء الدجالين. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. كل هؤلاء دجالون لا يعلم الغيب إلا الله. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي رحمه الله وغيره من العلماء، وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه، فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعادات رحمه الله: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به، لا يعلم الغيب إلا الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن، وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب الحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناهما، ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. كل ذلك دجل وكذب. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها. فأولياء الله يدعون الله لا يعلمون الغيب. وأما الذي يزعم أنه عنده كرامة وهو يعلم الغيب فهو دجال، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، أي الكهانة، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة. الشيطان يسترق السمع، والكاهن يزيد مع الكلمة 100 كذبة. فبين أنهم يصدقون مرة إذا كان ما سرق من السماء، ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وليس هذا من شأن الأولياء فإن شأنهم أولياء الله الإزراء على نفوسهم يعني يحتقرون أنفسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم فلا يقولون نحن كذا ونحن كذا فكيف يأتون الناس ويقولون اعرفوا أننا أولياء وأننا نعلم الغيب وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور وحسبك بحال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق أبو بكر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه أي صوت بكائه من وراء الصفوف يبكي في صلاته رضي الله عنهم وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه وكان تميم الداري رضي الله عنه يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين بما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفر فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها خفافيش القلوب نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد إلى آخره هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وإسناده ضعيف ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة ورواه حمد بن زنجوية عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لا أظن وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف الدجالون كلمات أبجد هود حطي كلم هذه الكلمات يجعلونها حروف ويقولون الحرف الفلاني يدل على كذا والحرف الفلاني يدل على كذا يدعون الغيب فكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف وهو الذي جاء فيه الوعيد وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به